انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ارسطو، افلاطون، ابن سينا، وكمان سقراط.
ايه يا عم في ايه؟
الناس دي غريبة قوي.
ازاي يعني؟
مش بس عقولهم مكلكعة، ده كمان كلامهم خيالي.
لا لا خيالي ولا حاجة، دي ناس دماغها متكلفة وعندهم لكل مشكلة حل بالمنطق والعقل.
يا سلام،
مش مصدق؟
لا،
لو نفسك تفهم دماغ واحد فاكره بيتفلسف، شاركوني في قعدة فلسفة مع عواطف الوصيف على تسعينات اف ام.
قعدة فلسفة مع عواطف الوصيف، كل يوم ثلاث الساعة 3 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الجمال على المستمعين الجمال، مستمعي راديو تسعينات اف ام، احلى اذاعه بتسمعنا اجمل الاغاني وبترجعنا لاحلى الذكريات. حلقه جديده النهارده من برنامجكم قعده فلسفه مع عواطف الوصيف. انا اشك اذا انا موجود، ولا انا اشك اذا انا دبوس، دايما كتير قوي بيقولوا الجمله دي، بس بقى الجمله الحقيقيه اسمها انا اشك اذا انا موجود. هي دي الرؤية أو المبدأ اللي كان الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت مؤمن بيه. كان دايما شايف إن الشك أمر مهم جدا في حياتنا، وسيلة من خلالها نقدر نوصل لليقين، للحقيقة. بس قبل بقى ما نحاول نتكلم عن رؤية ديكارت، في سؤال مهم عايزين نفكر فيه. يا ترى الشك هو فعلا زي ما رينيه ديكارت قال وسيلة للوصول لليقين والحقيقة، ولا ممكن يوصلنا للجنان؟ يعني ممكن الشك يسيطر عليك للدرجة اللي ممكن توصل بيها إلى حد الجنون؟ على فكرة ممكن. قبل ما نحاول نتكلم عن معنى الشك عند ديكارت، أو نتكلم عن يا ترى بيوصل لليقين ولا للجنان، تعالوا كده نتكلم شوية عن رينيه ديكارت نفسه، ونحاول نعرف مين هو قبل ما نبحر كده في كلامه وفي آرائه، ونشوف الراجل ده كان بيقول ايه. رينيه ديكارت اتولد في فرنسا في مدينة اسمها لاهي آن في 31 مارس سنة 1596، وتوفى في 11 فبراير سنة 1650. وكان سبب الوفاة ان هو اصيب بمرض نادر جدا في الرئة. ديكارت على فكرة كان عضو في الأكاديمية الفرنسية للعلوم، وهو على فكرة من أسرة كريمة، يعني أسرته كده ناس تقال. المهن اللي كان أهله يعني أبوه وجده ووالد والدته كمان كان بيشتغلها، جعلت من عائلة رينيه ديكارت تلقب بأنها عائلة النبلاء. طيب، والده على سبيل المثال كان مستشار في برلين إقليم بريطانيا، وجد والد والدته كان طبيب. عشان كده الراجل ده لقب بأنه هو من عائلة النبلاء، أو كان معروف عنه أنه هو بينتمي لعائلة من النبلاء. طيب، هل ديكارت عاش حياته كلها في فرنسا؟ لا، ديكارت انتقل لهولندا سنة 1618 والتحق بالجيش الهولندي. وعلى فكرة هو كان من المؤهلين، أو كان من أكتر المؤهلين يعني الالتحاق بالجيش الهولندي، لأنه بسبب أسرته، يعني أسرته أو عيلته كانت حافز، أو كانت زي ما نقول كده واسطة بلغتنا احنا دلوقتي، ساعدته على الالتحاق بالجيش الهولندي. والجيش الهولندي كان معروف بأنه هو من أفضل جيوش أوروبا، ولا يلتحق به إلا النبلاء وولاد الناس الكبيرة دي، الناس المهمة يعني. طيب، في هولندا ديكارت مر بظروف كتير قوي، أهمها إنه هو اتعرف على طبيب هولندي اسمه إسحاق بيكمان. الراجل ده كان متبحر قوي في مجال العلوم، ووجه لديكارت أهم نصيحة في حياته. إيه هي بقى النصيحة اللي وجهها الراجل ده لرينيه ديكارت؟ إنه هو يحاول إنه هو ينمي من معلوماته ومعارفه في الرياضة والفيزياء، ومش بس كده، ان هو يحاول يجمع ما بينهم، يحاول يشوف ازاي ممكن يربط بين الرياضة وبين الفيزياء. والحقيقة رينيه ديكارت يعني عمل بالنصيحة ونفذ بالضبط زي ما قاله، وكانت النتيجة ان رينيه ديكارت لقى نفسه يعني قدراته العقلية، قدراته الفكرية وثقافته كانت كبيرة قوي قوي بعد ما عمل كده، بعد ما اشتغل في الرياضة او بعد ما حاول ان هو يتبحر في علوم الرياضة والفيزياء، لقى ان قدراته العقلية ومداركه الفكرية كبرت او توسعت بشكل كبير. في الفترة من 1628 ل 1649 كان رينيه ديكارت عايش حياة هادية جدا في هولندا، وقدر ان هو يألف مؤلفات كتير قوي في مجال الرياضة وفي مجال الفيزياء. وعلى فكرة الكتب اللي ألفها رينيه ديكارت في المجالين دول بالذات يعني أثروا في المجالين دول أو خلوهم يعني تقدر انت تعود يعني أو تقدر انت تستعين بكتب رينيه ديكارت وتستفيد أكتر في مجال الرياضة والفيزياء لو انت عايز تعرف عنهم معلومات كبيرة. نظريات ديكارت خلته يلقب بأبو الفلسفة الحديثة، النظريات والرؤى والآراء اللي كان بيقدمها مش بس في الرياضة وفي الفيزياء، في حاجات تانية كتير خلته يلقب بأبو الفلسفة الحديثة. إيه أهم مؤلفاته؟ الهندسة التحليلية، النظام الإحداثي الديكارتي، الثورة العلمية، الزاوية الناقصة، الثنائية التفاعلية. دي أهم المعلومات اللي تتعلق برينيه ديكارت ورحلته ما بين فرنسا وبين هولندا، وإزاي أو إيه اللي خلاه يهتم بالرياضيات والفيزياء، وإيه مين هو اللي وجه له النصيحة، وإزاي مداركه الفكرية توسعت وساعدت في إن هو يصبح أبو الفلسفة الحديثة. لكن إحنا لسه في محور موضوعنا النهاردة عن الشك، وكلامنا لأي حد شكاك أو ظنان شوية، يا ترى الشك ممكن يوصلك لليقين والحقيقة ولا ممكن يوصلك للجنان؟ محاور هنتكلم عنها ونوضح امتى توصل من خلال شكوكك لليقين وامتى الشك يخليك توصل للجنان بعد فاصل صغير ونرجع تاني.
مش مرتاح له
في حاجه،
نفسي وما صرح له
في حاجه،
شكهم ضيعني واللي منعني ما عندي دليل، حكايته مش كامله شكله عامل عامله، حاسس ان في حاجه غلط مش صح وكده تمثيل، قلبي مش مرتاح له
في حاجه،
نفسي وما صرح
له في حاجه،
شكهم ضيعني واللي منعني ما عندي دليل، حكايته مش كاملة
يا ناري،
شكله عامل عاملة، حاسس ان في حاجة غلط مش صح وكده تمثيل، مش مطمن
مخوي
لما بص في عينه
بتلوي،
نفسي اي ادله يا الا حبيع قوي من اللي انا فيه، والله لو بايديا بس غالي علي
نعيمه،
حبي اللي مسكتني ومثبتني وحعمل ايه، قلبي مش مطمن
مخوي
لما بص في عينه
بتلوي،
نفسي اي
وحامي الليل
يا مهلي يا مهلي علي جوه
وبرضو ما بصدقوش
يا حليب وانا ليه
حاسس يعني بحاجات بتقول ما منلوش
يا مهلي يا مهلي علي جوه
وبرضو ما بصدقوش
يا حليب وانا ليه
حاسس يعني بحاجات بتقول ما منلوش
ولسه مكملين معاكم في قعدة فلاسفة على راديو تسعينات اف ام ومحور كلامنا النهاردة الشك وامتى الشك ممكن يكون وسيلة تساعدك في الوصول اليقين وامتى ممكن يكون مرض يتحول لمرض يتسبب ليك في الجنان. انا مستنية اعرف رأيكم تشاركوني برؤيتكم وأراءكم على رقمنا 0-1-4-2-7-8-9-4 أو شاركوني بأراكم على صفحتنا الرسمية راديو تسعينات اف ام على الفيسبوك. لو جينا بقى نكمل حوارنا مع فيلسوفنا النهاردة رينيه ديكارت هنلاقي ان ديكارت شايف ان الشك هو الطريق الأمثل أو هو الوسيلة أحسن وسيلة ممكن تستخدمها وتعتمد عليها في انك توصل لليقين وللحقيقة. بس في نفس الوقت هو بيقول انه ما ينفعش انك تخلي الشك ده مسيطر عليك للدرجة اللي يوصلك بيها للجنون، يعني خليه مجرد وسيلة تعتمد عليها وبس في انك توصل لحقيقة معلومة او لمعرفة يقين حاجة معينة، لكن ما تخليهوش مرض مسيطر عليك وعلى عقلك باستمرار لحد ما يوصلك للجنون. انواع الشك في الفلسفة زي ما ديكارت وضحها ثلاثة. تعالوا كده نشوف بالراحة واحدة واحدة ايه هي انواع الشك وفقا للفلسفة عند ديكارت. نمرة واحد عندنا اسمه الشك المؤقت. الشك المؤقت هنا ديكارت بيوضح ان هو معناه التعامل بحذر شديد مع الناس المحيطين بيك لحد ما توصل للاطمئنان، لدرجة من الاطمئنان، يعني زي ما نقول كده مفيش داعي انك انت تدي الامان قوي لكل الناس المحيطين بيك، لا لازم تتعامل واحدة واحدة وبالراحة لحد ما توصل يعني لدرجة الاطمئنان ان الشخص ده اقدر اطمن له واتكلم معاه وما خافش منه. وفي نفس الوقت ديكارت شايف انه في الشك المؤقت مع التعامل بحذر مع كل المحيطين بيك حاول انك انت تستفيد من تجارب الاخرين، يعني شوف غيرك، شوف تجارب الاخرين اتعلم منها وحاول انك انت ما تقعش في نفس الغلط اللي غيرك وقع فيه. ده الشك المؤقت. في بقى الشك المستمر، والشك المستمر دوت يعتبر مشكلة في حد ذاته. ليه؟ لأن الإنسان مش بيكون بقى بيشك لفترة مؤقتة في الناس المحيطين بيه، لأ ده على طول شكاك، على طول ظنان، دايما شايف إن كل المحيطين بيه ناس مش كويسين وناس لازم تتشك فيهم ومتتعاملش معاهم، وطبعا ده بيسبب مشكلة في التواصل. يعني إيه بيسبب مشكلة في التواصل؟ مفيش حد يحب ان هو يتعامل مع انسان شكاك، يعني انا اروح اتعامل مع واحد على طول بيشك فيا، على طول بيظن فيا ظن مش كويس. فالانسان اللي على طول شكاك والشك المستمر عنده ما بيعرفش يتواصل مع المحيطين بيه، وبيخسر ناس كتير سواء بقى من قرايبه سواء من اصدقائه. ده بالنسبه للشك المؤقت. طيب في عندنا الشك الدائم. الشك الدائم بقى ده هو اللي كارثه، هو ده الحاله المرضيه. ازاي الشك الدائم؟ المقصود بيه هو الاوهام، بيبقى فيه اوهام بتسيطر على الانسان، دايما بيبقى شايف ان كل المحيطين بيه بيتامروا عليه، دايما شايف ان المحيطين بيه بيحاولوا ان هم يعملوا اي حاجه علشان يتخلصوا منه. وعلى فكره الانسان اللي على طول بيبقى فيه شك دائم او بيسيطر على دماغه الاوهام تلاقيه بيقضي حياته كلها في ان هو يوصل لليقين، يوصل للدليل، ولان هو اصلا مفيش حاجه ومفيش يقين، مفيش ادله انك انت اصلا غلطان في شكوكك وفي اوهامك. البحث عن اليقين او البحث عن الدليل هيوصلك للجنون، لانك شكاك، خايف من كل المحيطين بيك، قلقان من كل الناس، وفي نفس الوقت عمال تدور على يقين هنا وهنا وهنا، بتحاول تدور على الادله ومش لاقي، وبالتالي بتقدر توصل للجنون. هو ده بقى الشك اللي بيوصل للجنون، اللي هو الشك المرضي اللي نقدر نقول عليه الشك المرضي. على فكرة مش بس ديكارت اللي شايف انه الشك مهم، لا، هو الفلاسفة بشكل عام شافوا انه الشك يعتبر امر مهم في كتير من حياتنا، خصوصا في مجال العلوم. يعني علشان تقدر توصل لمعلومة معينة او لحقيقة معلومة معينة، وعشان تقدر تبحثها وتدرسها، لازم تكون في درجة من درجات الشك، بس مش كبيرة. يعني انت بتبحث وبتدور وبتدرس عشان توصل لحقيقة المعلومة اللي انت بتدور عنها، فلازم يكون في نسبة معينة من الشك عشان تقدر توصل لحقيقة هذه المعلومة. وده بقى اسمه شك هادف. شك هدفه الوصول للحقيقة، الوصول لليقين، لكن مش الوصول للجنون. على فكرة احنا لسه كلامنا عن الشك مستمر، وحرصنا على انه الانسان الشكاك ياخد باله امتى ان انت تشك بحذر، وامتى انك انت ممكن توصل لدرجة مش كويسة بسبب اوهامك وبسبب خوفك المستمر، لسه مستمر معانا، لسه كلامنا باقي ومستمر. هنخرج فاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلام، ابقوا معانا.
ولسه
لسه مستمرين معاكم في بحورنا النهاردة وكلامنا عن الشك والظن، ولسه مستنية أراءكم ومشاركاتكم معايا على 0148-78-94 أو شاركوني بأراءكم وتصريحاتكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. قبل ما نكمل كلامنا عن الشك وعن رؤية الفلاسفة في ماهية الشك وإمتى يوصل لليقين وإمتى يوصل للجنون، كريم خالد على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك بيقول: حسب نوع الشك، لو تساؤل عادي يتحول ليقين، إنما لو تفكير زايد عن الحد يتحول لجنان. والله صح، مظبوط يا كريم، وهو ده فعلا اللي بيقوله رينيه ديكارت. يعني زي يعني انت تقريبا كده زي ما تكون عرفت وفهمت بالظبط رينيه ديكارت كان بيقول ايه، ان ممكن الشك لو استخدمته كوسيله عشان توصل لليقين هيكون وسيله ايجابيه، انما لو تفكير زياده عن اللزوم وسيطر عليك وبدات بقى توصل للاوهام والحاجات دي كلها هتوصل للجنون. روسي روسي بتقول: اول خطوه لليقين وعن تجربه. يعني واضح ان روسي عندها تجربه معينه في حياتها اثبتت ليها ان الشك هو الوسيله اللي ساعدتها اليقين. والله كويس يا روسي، يعني ده برضو كلام جميل. نسرين حسن بتقول: مش دايما اليقين للاسف، لان الشك ديننا نهانا عنه لانه ظن. عندك حق يا نسرين، هو فعلا الشك مش المفروض ان هو يتحول الى الظن، لانه طبعا الظن ربنا سبحانه وتعالى انهانا عنه، والمفروض ان احنا ما نعتمدش في حياتنا على الظنون بالناس. الحقيقه سالي عبد الرحمن بتقول ان الشك خطوه في الخياطه وكمان التطريز. هي انا مش فاهمه بالظبط يعني ايه المقصود بان هو خطوه في الخياطه وكمان التطريز، بس هي رؤيه برضو يا سالي مشكور عليها جدا. نكمل بقى كلامنا عن الشك، ويا ترى هو وسيلة للوصول اليقين ولا هو ممكن يتحول لمرض ويوصل بينا للجنون. عندنا الفيلسوف الشريف الجرجاني، ده فيلسوف تاني برضو قدم رؤية تتعلق بالشك. أولا الشريف الجرجاني هو واحد من أهم فلاسفة إيران، وكان كمان بيهتم بالموسيقى. الراجل ده قسم الشك لنوعين، في عنده الشك اول نوع يعني من انواع الشك هو الشك السوي. يعني ايه الشك السوي؟ هو الراجل حاول ان هو يودلنا او يوضح لنا رؤيته بمثال، اتكلم عن الغيرة الزوجية. يعني بيقول انه غيرة الراجل على مراته من الرجال الاخرين، او غيرة الزوجة على جوزها من السيدات الاخرين، هو شكل من اشكال الشك، وده اسمه شك سوي، وده بيكون شك محمود، لانه الغيره هي نوع من انواع الحب، لانه الراجل لو هو بيحب مراته اكيد هيغير عليها من الاخرين. ونفس الشيء بالنسبه للست لما بتغير على جوزها، ده نوع من انواع الحب او شكل من اشكال الحب، وده يعني يعتبر شك سوي. لكن بقى لما الغيره دي تسيطر على الزوج او الزوجه للدرجه اللي تحس فيها مثلا ان الزوج ممكن يشك في مراته لدرجه يفتكرها ان هي خاينه، او الست نفس الشيء لو هي شكت فيه لدرجة كبيرة قوي ممكن توصله لدرجة ان انت خاين وانك انت بتخني، هنا بقى الشك ما بقاش شك سوي، بقى شك سلبي، لانه ممكن يوصل مش بس لدرجة الخنقة في التعامل في انك انت بتشك فيها باستمرار او انت بتشك فيها باستمرار، لا ده ممكن يوصل الى الانفصال. فالشك لما بيكون سوي، ده مجرد مثال بيقدمه الشريف الجرجاني عن الشك السوي. طبعا في أمثلة كتير بتتكلم عن الشك السوي، لكن اللي هو يقصده أنه لما يكون الشك بدرجة معينة ده اسمه شك سوي، وممكن يبقى شكل من أشكال الحب. لكن في بقى الشك المرضي، ورؤية الشريف الجرجاني هنا عن الشك المرضي تقريبا شبه رؤية رينيه ديكارت، لأنه بيقول أنه الشك المرضي هو الأوهام اللي بتسيطر على مخ الإنسان. هو كمان الشريف الجرجاني شايف أنه دايما الإنسان ممكن يوصل إلى درجة اعتقاد بأن كل المحيطين بيه بيتأمروا عليه، أن كل الناس عايزة بتكيد ليه مكائد وعايزة تقتله وعايزة تتخلص منه أو عايزة تعمله مصيبة، فبالتالي بتسيطر عليه درجة كبيرة قوي من الأوهام والخوف والقلق من كل المحيطين به. وبحسب الشريف الجرجاني أنه تكريس الشكاك لما الشكاك بيكرس حياته للبحث عن الأدلة اللي يثبت بيها مخاوفه وقلقه هيوصل للجنان، لأنه طبعا لا في مكائد ولا في أي حد بيتآمر عليه، وبالتالي بيوصل للجنون لأنه لا قادر يوصل للدليل ولا قادر يتخلص من شكوكه بأن الناس المحيطين به ناس مش كويسة. إيه رأيكم نفصل شوية ونرجع تاني؟
عندك شك في إيه؟ مش مطمن ليك يا دادا. عندك شك في إيه؟ مش مطمن ليك. عرش القلب ملكته وتربعت عليه. عرش القلب ملكته وتربعت عليه. عرش القلب ملكته وتربعت عليه. عرش القلب مالك وتربعت عليه. كل ده قلوة غير اسمح لي ده كتير. كل ده قلوة غير اسمح لي ده كتير. بتغير لي ومن ايه؟ عندك شك في ايه؟ بتغير لي ومن ايه؟ عندك شك في ايه؟ عندك شك في ايه؟ ايه يا حبيبي؟
عندك شك في ايه؟ مش مطمن ليه؟ بتغير ليه ومن ايه؟ عرش القلب ملكته وتربعت عليه. واحدة من اجمل اغاني سلطان الطرب الشيخ سيد درويش سيد بكاوي الشيخ سيد بكاوي، متعتنا بيها الفنانة لطيفة بصوتها. هيا يا جماعة، احنا دايما في كل حلقة بنحاول ان احنا نبحث في اراء الفلاسفة في اهم المحاور والتفاصيل الصغيرة اللي بنبر بيها في حياتنا وبنتأثر بيها، يمكن نلاقي في كلامهم حلول لكل مشاكلنا اللي بنمر بيها اعتمادا على العقل والمنطق. الشك يا جماعة مش هقول انه مش حاجة موجودة في حياتنا، كل واحد فينا ممكن يشك، كل واحد فينا ممكن يقلق في المحيطين بيه، في اللي بيحصل، يشك في فلان في علان. بس بلاش يكون الشك، خلينا زي ما رينيه ديكارت قال، الشك هو وسيلة للوصول لليقين والحقيقة. الشك هو التعامل بحذر مع المحيطين بيك. بلاش يخليه الشك يسيطر عليك للدرجة اللي تخليك تخسر أقرب الناس ليك، الدرجة اللي تخليك لوحدك، لأنك لما تخسر أقرب الناس ليك هتلاقي محدش عايز يتعامل معاك، محدش عايز يتكلم معاك، هتلاقي نفسك لوحدك، عايش لوحدك. لأنه ببساطة مفيش حد يحب يتعامل مع إنسان شكاك طول الوقت، أو إنسان بيعتمد بس فيه على الظنون في اتخاذ آرائه أو رؤيته في الحياة. شك خطر، حاولوا أنك أنتوا تخلوه وسيلة مش أمر مسيطر عليكم في حياتكم. واستنوني التلات الجاي، هنتكلم في محاور تانية كتير، هنعرف الفلاسفة كلهم يعني قالوا إيه، عملوا إيه، سووا إيه، ونتكلم في زوايا أكتر ومحاور أكتر. استنوني التلات الجاي إن شاء الله من قعدة فلاسفة على 9 FM. سلامات.